سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليه بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه بينها لعباده غاية البيان.
وقطع المعذرة. قال تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أرسلناهم لتنقطع الحجة وينقطع العذر، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما حكى الله ذلك عنهم. وقال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فالله سبحانه أرسل الرسل وجعل معهم بينات ترجح جانبهم، جعل لهم معجزات يظهر بها صدقهم، وكل نبي فمعجزاته تناسبه وتعجز أهل زمنه، ومنهم من أخبرنا الله بمعجزاته، كما أخبر عن صالح أن من معجزاته تلك الناقة التي لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وعن معجزات موسى 9 آيات، منها اليد والعصا وفرق البحر والطوفان والقمل والضفادع والدم وما أشبهها، آيات معجزة لأهل زمانه. وعن معجزات عيسى أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وعن معجزات داود منها قوله وسخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومعجزات سليمان في قوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكذلك معجزة نبينا أو معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، منها هذا القرآن الذي تحدى به فصحاء العرب في زمانه فعجزوا عن معارضته، ومنها ما أجرى الله على يديه من الآيات التي منها إخباره بالأمور المغيبة، ومنها نصره وتأييده على أعدائه ونحو ذلك من المعجزات. ولا شك أن هذه المعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، وذلك أن الله تعالى يحب أن يقطع العذر، يقطع عذر العاصي والمفرط، يحب العذر إلى العباد. ولذلك ورد في حديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. وقال في الحكمة في أرسالهم عذرا ونذرا، يعني إعذارا وإنذارا، فهذا دليل على أنه سبحانه قطع الحجة، حجة الناس بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تأمل آيات الرسل عرف صدقهم، ولكن إنما صد عنهم من أعمى الله بصيرته، ولأجل ذلك عاقب الله من كذبهم بأنواع من العقوبات، فأهلك قوم نوح بالغرق، ثم قوم عاد، ثم قوم هود، قوم عاد وهم قوم عاد هم قوم هود أرسل الله عليهم الريح، وقوم صالح وهم ثمود عاقبهم الله بالصيحة وأشبه ذلك، كلهم ذكر الله عقوباتهم. ذكر الشارح أن قوم هود كأنهم أنكروا رسالته لما لم يأتهم بآية ومعجزة بينة، ولكن قرر الشارح آية بآية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآيات في سورة هود، ويقول الله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا ما جئتنا ببينة، يعني بآية معجزة، ثم ظنوا أنه إنما به جنون، فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أن آلهتنا تسلطت عليك فأصابتك بجنون. ولكنه رد عليهم هذا الرد المتزن الذي يدل على ثباته، فقرر أنه لا يخافهم ولو حصل اجتماعهم كلهم، حيث قال فكيدوني جميعا ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وسمعنا تفصيل الشارح وتفسيره لهذا، أخذه من كون إنسان فردا يتحدى أمة من أقوى الأمم، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، وحتى أن وصفهم الله بالجبروت في قوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين، شخص واحد يتحداهم ويقول لهم كيدوني، ائتوا بكل كيد، ائتوا بكل حيلة إن كنتم تستطيعون، ولكنكم لا تستطيعون لأني معتمد على الله متوكل على الله الذي هو ربي وربكم، والذي يأخذ بنواصي جميع الدواب، كل الدواب مسخرة مذللة بأمره. فهذا ونحوه دليل على أن الله قوى قلبه وثبته، وذلك أعظم من بقية المعجزات. وبلا شك أن الله أيده بمعجزات أخرى لا ندري ما هي، لكن بها تقوم الحجة على العباد. فإذا ما بقي لأحد على الله تعالى حجة بعد الرسل.
ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. مضبوط شهادته. وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
كل هذا تفصيل لبيان أنه سبحانه أقام الحجة وقطع المعذرة. وقوله في أسماء الله تعالى ومن أسمائه المؤمن، قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو الذي يصدق عباده أي رسله وعباده المؤمنين، يصدقهم فيصدق الرسل بما يظهر على أيديهم من المعجزات والبراهين، ويصدق المؤمنين بما ينصرهم به ويؤيدهم عند خصوماتهم للأعداء أو عند قتالهم للكفار. فالنصر الذي يجريه على أيديهم هذا من التصديق لهم، وكذلك الحجة التي يجريها على ألسنتهم من التصديق لهم، يصدقهم حتى يعرف صدقهم ويعرف ذلك من قصده الحق والصواب. وأما من زاغ عقله فإنه لا تغني عنه النذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك من أسمائه تعالى الشهيد، وهو على كل شيء شهيد. والشهيد الشاهد، والشاهد مأخوذ من المشاهدة، وذلك لأنه تعالى شاهد على عباده ومن جملتهم رسله، وكفى بالله شهيدا. وشهادته على رسله سبحانه أنه شهد بالصدق ما جاءوا به، وذلك بما أجرى على أيديهم من الآيات والبراهين. وبذلك كله يعرف أنه ما بقي لأحد حجة بعد الرسل وبعد الكتب، فما بقي إلا المعاندون الذين يخالفون الحق عنادا.
فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم أحسن تكذبا أن يقر من يكذب عليه يكذب عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه، ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته.
ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه اتصل أو لقي بعض النصارى الذين يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنتم أيها النصارى قد طعنتم في حكمة الله وطعنتم في قدرته وطعنتم في علمه واطلاعه. فاستغرب ذلك النصراني هذا الكلام، فقال: بلى، تكذيبكم بمحمد بأنه رسول هذا طعن في الله، وذلك أننا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نبي وقامت على يديه هذه المعجزات وهذه الدلالات التي هي دلائل نبوة. كيف يقيمها الله على يديه وهو كذاب؟ ثم نصره الله في مواطن كثيرة، انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل، كيف ينصره على أولئك الأعداد وهو يكذب عليه ويقول عليه ما لم يقل؟ ثم مكن الله لدينه وانتشر هذا الدين الذي هو في زعمكم دين باطل دين مكذوب. هل يليق بحكمة الله أن يعلي هذا الدين وهو دين باطل وأن يظهره وأن يمكن أهله وأن يسلطهم على الناس يقتلون ويأسرون ويفتحون البلاد ويدوخون العباد وهم مع ذلك في زعمكم أيها النصارى كذبة متبعون لنبي كذاب؟ لا شك أن هذا طعن في الله، فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم في ربكم من حيث لا تشعرون، حيث كذبتم هذا النبي الذي هو في زعمكم ليس بنبي، وطعنتم في حكمة الله. الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها، كيف يليق بالله أن ينصره وأن يعلي سلطانه وأن يؤيده وأن يظهر على يديه هذه المعجزات وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذب؟ كيف ينصره ويمكن له في الأرض؟ وكيف يهدي قلوب الناس إلى اتباعه؟ وكيف يقبل بقلوبهم عليه؟ وكيف يظهر من صفاته ما يكون سببا في تصديقه؟ ولا شك أن هذا شيء واقعي حقيقي، أن الذين يكذبون برسالته عليه الصلاة والسلام وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر وتمكن حتى غطى ثلثي المعمورة وحتى دان له أكثر العباد وشهدوا بحسنه وبملائمته حتى وهم أعداء بمجرد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق ألسنتهم بحسن ما جاء به وتشهد بذلك عقولهم ويتبعونه بأدنى اتباع دون تلكؤ ودون توقف، فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين ودليل على قبول النفوس له، وأن الذين أنكروه إنما انتكست معارفهم وفطرهم ولم يعرفوا الحق مع قيام الأدلة الواضحة عليه. فعلى هذا يعتبر هذا التمكين من أكبر الآيات وأكبر المعجزات التي تدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، حيث مكن الله له وحقق قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وصدق الله هذا الوعد فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ومكن لهم في البلاد وفتح لهم القلوب وفتح لهم الأسباب ويسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى وظهر دين الله تعالى وتحقق قول الله عز وجل. قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره. فتمم الله نوره الذي هو هذه الشريعة وأظهر هذا الدين على سائر الأديان. ولا شك أن ذلك من أكبر المعجزات. لو لم يكن هناك دلائل النبوة، الدلائل التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به، لو لم يكن دليل إلا النصر والتمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له وما أيده به من هذا التمكين الذي أقبلت قلوب الناس عليه وأحبوه، وكان أحدهم يصبح وهو عدو له، فإذا أسلم في أول النهار لم يأته الليل إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ذلك لما يشاهدونه بهذا الإسلام من سهولة ومحبة وصلاحية وانشراح صدر وفرح وانبساط وقوة يقين. لا شك أن هذا من أكبر الآيات والمعجزات. لو لم يكن هناك آيات أخرى لكان هذا كافيا في كون هذا الدين حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما قرره الشارح في هذا الموضع.
والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات الشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض.
قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حق وصحيح أن كل من كذب على الله فإن الله ينتقم منه ولو بعد حين. فإن فرعون لما كذب وادعى الربوبية عاقبه الله مع كون مصر قد أطاعت له، حتى قال لهم: هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى. ماذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. كذلك الكذابون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم ظنوا أن محمدا كاذبا فقالوا: سوف ندعي مثل ما ادعى. فتنبأ شخص يقال له أبو سيلمة فانخدع به بعض الجهلة من عشيرته، ولكن الله انتقم منه وسلط عليه المسلمين فقتل وظل أتباعه. وكذلك تنبأ آخر في اليمن فما متع إلا 3 أشهر حتى انتقم الله منه وأهلكه. وهكذا كل من ظهر منه اعتداء يعرف ذلك من قرأ التاريخ. من قرأ كتب التاريخ يجد أن هناك أناس حاولوا التكبر والتجبر وحصل لهم شيء من الملك ومن القوة فاستعملوا بطشهم وقوتهم ثم أمهلوا مدة ولكن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكون هذا الإسلام باقي ومستمر يزيد ويظهر كلما ضعف في جهة مكن الله له في جهة أخرى وأهله يحبونه ويقبلون عليه ويتمسكون به ويؤثرونه ولو قتلوا ولو عذبوا دليلا على أنه من الله تعالى وأن ما يقولونه ويعتقدونه هو الدين الحق. وكون الكذابين والمفترين يعجل الله لهم العقوبة ويأخذهم وينتقم منهم دليل على أن الله لا يؤيد الكذابين ولا يمكنهم. كيف يمكنهم وهم يفترون عليه؟ كيف يمكنهم ويمكن لهم في الأرض وهم كذابون يقولون عليه ويملون عباده؟ هذا لا يليق بحكمة الله تعالى، فإن من أسمائه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. والله سبحانه وتعالى يستدل على صحة هذا الدين وهذه العقيدة وهذا التوحيد، يستدل على ذلك أو يدل عباده على ذلك بآياته وبمخلوقاته وبأسمائه وبصفاته، يعني بآثار تلك الأسماء وآثار تلك الصفات، يعني ما لها من آثار. فإن من أسماء الله تعالى الحكيم، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن أسمائه تعالى العزيز، وهو الغالب لكل من خرج عن طاعته. ومن أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، يعني ينتقم ممن خالف أمره ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. كذلك من أسمائه العليم، وهو أنه لا يخفى عليه علم شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا يقال أيضا في حكمته وفي خلقه وفي تدبيره وفي ما قدره وقضاه في هذا الكون. لا شك أن هذا كله له آثار تدل على ما أعطاه الله تعالى لعباده من الفكر ومن العقل، الذي رزق ووفق به عبادا صالحين قبلوه وتقبلوه.
استمع فيه ما لم يستمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة.
يقول إن القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية لمن اعتبر، فيه الدلالة وفيه العبرة. فإن المشركين لما طلبوا آيات قالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فهذا الكتاب كاف عن جميع الآيات لما فيه من الأخبار عن المتقدمين وعن المتأخرين، فمن نظر فيه واعتبر اكتفى بذلك. والقرآن قد بين حقيقة التوحيد الذي هو توحيد الرسل، قد بين ذلك غاية البيان. والتوحيد الحقيقي كما سمعنا وكما تقدم هو توحيد العبادة، وهو الذي أرسلت بها الرسل، وهذا هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. والذين حكى عنهم المؤلف أنهم جعلوا هذا النوع توحيد العامة، هؤلاء هم غلاة الصوفية أو أهل الوحدة، هم الذين جعلوا هذا النوع الذي هو عبادة الله جعلوه توحيد العامة، وجعلوا وراءه توحيدين، توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وكل ذلك لا دليل عليه. وإنما الأصل أن التوحيد الذي هو حق الله على عباده هو التوحيد الأصلي الذي أمر الناس بأن يدينوا به ويتعلموه ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بيان الأدلة على أنواع التوحيد وعلى بقية أنواع العقيدة إن شاء الله تعالى.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مر بنا في آخر أسبوع بيان شيء مما أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو أهم العلوم، وأن الله بينه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل، فبينه بالآيات السمعية، وذلك بالقرآن والسنة التي تسمع وتتلى، وكذلك بالآيات النظرية وهي المخلوقات التي جعلها الله علامات ودلالات يعتبر بها أولو الألباب. وهكذا بينه عن طريق العقل، حيث أعطى الإنسان فكرا وعقلا وذكاء يعقل به ما أمامه وما بين يديه، وبكل ذلك ينتج نتيجة وهي معرفة نفسه ومعرفة ربه ومعرفة ما خلق له وما أمر به جملة وتفصيلا. ونتيجة هذه المعرفة وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، هذه نتيجة هذه المعرفة. ومداره كلمة الإخلاص التي هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها أول ما دعت إليها الرسل وهي كلمة التوحيد. هذا هو توحيد الرسل، وهو ما جاءت به وما بلغته، وهو ما عليه جماهير الأمة، وهو ما تعلمه المسلمون قديما وحديثا. ولا عبرة بمن خالف في ذلك من الصوفية ونحوهم الذين جعلوا هذه الكلمة توحيد العامة، حيث قسموا الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة، هؤلاء الصوفية، فقالوا إن كلمة لا إله إلا الله توحيد العامة، وكلمة الله الله توحيد الخاصة، وكلمة هو هو توحيد خاصة الخاصة، يعني خلاصة الخلاصة. فعند هؤلاء قبحهم الله أن الأنبياء والرسل والصحابة وعلماء الأمة كلهم من العامة، العامة الذين لا يعرفون ولا يفقهون. وعندهم أن الصوفية يعني عوام من دخل فيهم هم الخاصة، وأفرادهم وعلمائهم والواصلين منهم إلى الذروة هم خاصة الخاصة. فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم الخاصة في ذكرهم لا يزيدون على كلمة هو هو. لا شك أن هذا لا يدل على معنى، وأما كلمة الإخلاص فإنها دالة على معنى فهمه المدعوون، دلت على إخلاص العبادة لله والتبرئ مما سواه، ولهذا تشتمل على ولاء وبراء، فإن قوله لا إله براء إلا الله ولا، تشتمل على اتصال وانفصال. الله إلا الله هذا هو الاتصال، لا إله انفصال، انفصال عن المألوهات، إلا الله اتصال بالإله وحده. فيقال فيها نفي وإثبات، اتصال وانفصال، ويقال فيها ولاء وبراء. فلما كانت كذلك كانت جامعة لمعنى التوحيد الذي هو توحيد الرسل. ولكن كما هو معروف أنه لا بد من معرفة معناها، وذلك لأنه وجد من المتأخرين من يتكلمون بها ولكن لم يفهموا مدلولها، فاحتاج المسلم إلى أن يفهم ما دلت عليه حتى يعبد الله تعالى في مقتضاها.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول من أمر رسول من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة.
حقيقة ما سمعناه من أن أكمل التوحيد هو توحيد الأنبياء، والأنبياء يتفاوتون، أكملهم الرسل، فإن الرسل هم الذين قاموا بالدعوة والجهاد وبلغوا ودعوا إلى الله وكلفوا بالدعوة، وأكمل الرسل هم أولو العزم، خمسة ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وذلك لأنهم هم الذين صبروا وصابروا ولهم مكانة ومقام، فهم أفضل الرسل. وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فالخليلان لهما مقام سام رفيع، وهما اللذان جاهدا في الله ودعوا إلى التوحيد أتم دعوة ولقيا في ذلك ما لقيا. هذا هو حقيقة التوحيد، هو ما عليه الرسل. معلوم أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، جميعهم متقدمهم ومتأخرهم كما تقدم، وقد أمر الله نبيه بأن يقتدي بهم كلهم، الأنبياء والرسل ما جاءه من شريعتهم. في هذه الآية في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي فبهداهم فاقتدي بهديهم وبما جاءك عنهم وبما بلغك. ولا شك أن من هداهم التوحيد، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يوحى إليه بهذا. هذا من جملة هداهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهتدي به، وأمته تبع له. كذلك هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، يقول: قولوا اللهم إني أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره. لا شك أنه جامع، وذلك لأن فيه ذكر ملة إبراهيم، يعني أن من جملة ما تمسكنا به ملة أبينا إبراهيم الذي أمرنا الله تعالى بأن نقتدي بها، وملة الأنبياء الذين أمر نبينا بأن يقتدي بهم. فإذا تمسك المسلمون بذلك فإنهم إن شاء الله على طريق النجاة.
فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى، حيث يقول شعرا: انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه. لو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى إذا حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول. والعقول خطرة والعقول حاضرة.
نعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل حقا توحيد واحد ليس فيه فروع، ليس هناك توحيد خاصة وخاصة خاصة وعامة، بل الرسول دعا الناس كلهم وكذا الأنبياء إلى شيء واحد وأمرهم بأن يتمسكوا به، وهو الإخلاص لله تعالى، بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد المعرفة. فأما هذا التقسيم الذي تدعيه هذه الطوائف فإنه مبتدع. الطائفة التي ادعت ذلك وهم الصوفية قسموا التوحيد كما سمعنا إلى ثلاثة أقسام، فجعلوا العامة توحيدهم كلمة لا إله إلا الله، والخاصة كلمة الله، وخاصة الخاصة كلمة هو. من الذي سبقهم من الرسل إلى هذا التقسيم؟ لو كان حقا لبينته الرسل لأممهم. هذا بيان أنهم لم يسبقوا إليه ولا دليل عليه. كذلك مع كونه لا دليل عليه، فكما سمعنا أنه يؤول بسالكه إلى الهلاك، هلاك معنوي لا هلاك حسي، يؤول بصاحبه إلى أن يضل ويتيه، يؤدي به إلى الحيرة والريب. كثير من الذين خاضوا في هذا العلم أدى بهم ذلك الأمر وذلك التوسع إلى الشك وإلى الحيرة، ويأتينا إن شاء الله لذلك أمثلة في هذا الكتاب. كذلك يؤدي بهم إلى طريقة أخطر من ذلك، وهي طريقة الاتحاد، وهو مذهب باطل، وقد أشار إليه الشارح فيما سبق. مذهب أهل الوحدة، وحدة الوجود، الذين يجعلون الخالق متحدا بالمخلوق، يقال لهم ما الدليل على ذلك؟ ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا يجدون دليلا ولا سابقا من أهل العلم. يؤدي بهم أيضا إلى طريقة يسمونها الفناء، والفناء عندهم هو غاية المنازل وأعلى المراتب، متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة القدس، وهو الذي في نظرهم أنه يفنى بمعبوده، بعبادته عن معبوده، يفنى بوجوده عن موجوده، بحيث يتلاشى عن نفسه ويفنى في خالقه كما يقولون. ولهم عبارات بشعة لا حاجة بنا إلى أن نعرفها، والجهل بها أولى، وذلك لأنها تلك المعارف وتلك الشطحات التي وقعوا فيها سببها هذا الخوض، وهو الحصول على رتبة خاصة الخاصة. فسمعنا أن هذا طريق خطر، وأنه لا يجوز سلوك الطريق الذي يوصل إلى هذا الطريق، سلوك المعلومات أو قراءاتها. وسمعنا أيضا هذه الأبيات أنشدها أبو إسماعيل الهروي في آخر كتابه الذي سماه منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم في كتابه الذي سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الأبيات هذه في أول مدارج السالكين، وحرص على أن يحملها محملا حسنا، ولكن فيها شيء من الإجمال، وفيها شيء من الإيهام، لأن ظاهرها أن الناس كلهم لم يوحدوا الله، وأن لا يقدر على توحيد الله إلا الله، الله هو الذي وحد نفسه. فإن قوله ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، ظاهره أن كل الناس حتى الأنبياء لم يكونوا موحدين، وإنما الله هو الذي وحد نفسه. ولكن حمله على أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بمعرفة من الله وتعريف منه،